بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان آخر ما أخذناه في الدرس الماضي أن دخلنا في الباب 11 من كتاب التوحيد، الذي علق عليه العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين. وكان آخر ما أخذنا باب من الشرك النذر لغير الله جل وعلا. وتقدم معنا في الدرس الماضي ما هو وجه كونه من الشرك بالله جل وعلا، أي النذر لغير الله جل وعلا. ولا بأس أن نقرأ ما يعني آخر ما قرأناه في الدرس الماضي من باب ربط الدرس بالدرس. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. وقوله رحمه الله تعالى: وذلك هو إشارة إلى ما تقدم ذكره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن النذر لغير الله جل وعلا عبادة، لا يجوز النذر لغير الله جل وعلا عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، وأن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك بالله عز وجل. فقوله رحمه الله تعالى: وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده، لأن الكلام في هذا المقام على مسألة القصد، أي قصد العبد وتوجه العبد بنذره إلى الله جل وعلا، فهو بذلك النذر يقصد الله جل وعلا رغبة ورهبة ومحبة وتعظيما وإجلالا وعلما بأن الله جل وعلا هو الذي بيده كل شيء، وأن ما شاء كان أي وقع، وما لم يشأ لم يكن، وكان هاهنا تامة بمعنى وقع وحصل، فما شاء الله كان ولا محالة، لأن مشيئته جل وعلا نافذة لا يمنعها مانع، ولا يفعل الله جل وعلا إلا لحكمة، وهو الفعال لما يريد جل وعلا. فلأجل هذا وذا فإن الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فوجه كونه من النذر كما ذكر رحمه الله تعالى أنه من توحيد القصد، من توحيد القصد، بمعنى أن العبد قصد في ذلك النذر ربه جل وعلا، وتوحيد القصد هو توحيد الإلهية وهو توحيد العبادة، لأن التوحيد كما مر معنا في أول هذا الكتاب يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى باعتبارين على قسمين، فتارة يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتارة باعتبار آخر فيعرفونه أو يقسمونه إلى قسمين، فيقولون تعريف القصد والطلب، أو يقولون توحيد القصد والطلب، أو يقولون التوحيد الإرادي الطلبي، أو ما شابه ذلك، وذلك لأن مداره على القصد والإرادة، القصد والإرادة أي التوجه، التوجه إلى الله جل وعلا بما يتقرب به العبد إليه. والقسم الثاني توحيد المعرفة، وأحيانا يقولون ويعبرون عنه بتوحيد العلم وما شابه ذلك. فإذا النذر عبادة لما يحصل من هذا المعنى، معنى القصد، معنى القصد الذي هو حقيقة توحيد العبادة. لذا يقول الشيخ رحمه الله قال: فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة، هذا معنى من المعاني الذي لأجله علم أن النذر عبادة. وإذا كان عبادة فإنه يجب أن يكون خالصا لله رب العالمين جل وعلا، وذلك لأن العبادة حق لله جل وعلا، فلا يجوز صرفها أو صرف شيء منها إلى غير الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ حينما سأل معاذا رضي الله عنه وأرضاه: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. إذن العبادة حق لله جل وعلا، ومنها النذر. فإذا كانت عبادة فالواجب أن تكون لله جل وعلا خالصة، وأن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك بالله جل وعلا. هذا معنى. ومعنى آخر أن النادر كما أشار الشارح رحمه الله تعالى ما نذر لمن نذر له إلا وقد التفت قلبه إلى ذلك المنذور له رغبة ورهبة، رغبة ورهبة. وهذا أيضا معنى من معاني العبادة، هذا أيضا معنى من معاني العبادة. فإن كان لله جل وعلا فهو عبادة جليلة، وإن صرف إلى غير الله جل وعلا كان شركا بالله جل وعلا. وأمر ثالث أن الناذر لا ينذر إلى من نذر له إلا لأنه اعتقد فيه أن له قدرة واستطاعة على النفع أو الضر، له قدرة واستطاعة إما على جلب نفع لذلك الناذر أو لدفع ضر عنه، وهذا أيضا معنى ثالث. فمن اعتقده في الله جل وعلا فهو توحيد، ومن اعتقده في غير الله جل وعلا أي اعتقد أن غير الله جل وعلا بيده شيء من أنه يملك شيئا من النفع المطلق أو رفع الضر المطلق فهذا كذلك من الشرك بالله جل وعلا. فإذا بهذه الأمور الثلاثة تتجلى لنا أمر النذر، وأنه متى جعله العبد لله جل وعلا خالصا كانت عبادة لله جل وعلا يؤجر عليها، ومتى كان ذلك النذر لغير الله جل وعلا كان ذلك الأمر صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. وصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. لذا يقول الشيخ رحمه الله، يقول: فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله، وجب عليه الوفاء فيما نذره طاعة لله، بمعنى أنه إذا نذر نذرا وذلك النذر طاعة لله سواء كان النذر مطلقا أو كان مقيدا بشرط. المطلق كان يقول لله جل وعلا علي نذر، أو نذرت لله جل وعلا أن أصوم يوما، هذا نذر مطلق، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء. وكذلك النذر المقيد كان يقول لئن شفى الله جل وعلا مريضي لأصومن له يوما، نذر علي لئن شفى الله جل وعلا مريضي لأصومن له يوما. وهذا النذر كذلك في طاعة وإن كان معلقا، وعلى الصحيح أنه كذلك يجب الوفاء به إذا حصل ما علق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من من ألفاظ العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه عام يدخل فيه النذر، نذر الطاعة المطلق، ويدخل فيه كذلك نذر الطاعة المقيد بشرط، فالكل يجب فيه الوفاء، يجب فيه الوفاء، ويجب فيه الوفاء لأنه عبادة، لأنه عبادة. قال رحمه الله تعالى: والعبادة إذا صرفت لغير الله، بعد أن قرر رحمه الله أن النذر عبادة لله جل وعلا، يقول رحمه الله: والعبادة أي ومنها النذر إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله، لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب. يعني تأمل قوله رحمه الله تعالى لالتفاته، فيحصل للعبد لذلك المنذور له التفات القلب رغبة ورهبة، وهذه عبادة، وهذه عبادة. فالتفات العبد، التفات قلب العبد إلى غير الله جل وعلا رغبة ورهبة، هذه عبادة صرفها ذلك العبد لغير الله جل وعلا، لغير الله جل وعلا، فهي من الشرك بالله جل وعلا. لذا يقول الشيخ رحمه الله قال: والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة، فقد جعله شريكا لله في العبادة. قال: فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، فيكون ذلك الناذر لغير الله جل وعلا بذلك الفعل ما حقق لا إله إلا الله، بل ولا علم معنى لا إله إلا الله، وإن علم فلم يعمل بما علم من معنى لا إله إلا الله، فلم تنفعه لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه نقضها بالإشراك بالله جل وعلا، فهو لم يحقق لا إله إلا الله لأنه أشرك مع الله جل وعلا غيره، ولم يحقق الإخلاص لله جل وعلا بإفراده بالعبادة، بل عبد مع الله جل وعلا غيره، فهو ناقض لهذه الكلمة، ناقض لهذه الكلمة. يقول رحمه الله: وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها فأثبت ما نفته أي من الإشراك، ونفى ما أثبتته من التوحيد. قال: وهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك أي بالله جل وعلا. ولماذا هو من الشرك؟ لأنه كما ذكر رحمه الله تعالى قصد، والقصد محله إيش؟ القلب، قصد بقلبه غير الله جل وعلا، غير الله جل وعلا بذلك النذر رغبة ورهبة، رغبة ورهبة. قال رحمه الله تعالى: قال وهو معنى قول شيخنا أي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وكما تقدم معنا في التعليق على أول هذا الباب أن علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد هو أنه مما فصل فيه معنى لا إله إلا الله، مما فصل فيه وبين فيه معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد، كل شرك وقع أو قد يقع، سواء وقع في الأزمان السابقة أو قد يقع في الأزمان الحالية أو المستقبلة، كل ذلك يناقض لا إله إلا الله ويناقض التوحيد الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب. قال رحمه الله تعالى: قال الأذرعي في شرح المنهاج، والأذرعي هو شهاب الدين أحمد ابن حمدان ابن أحمد الأذرعي أحد كبار علماء الشافعية، وقوله في شرح المنهاج ذكر مترجموه أن له شرحين على المنهاج، أحدهما يقال له القوت والآخر سماه الغنية. قال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نُصِبَت إليه أو بُنيت على اسمه فهذا النذر باطل، فهذا النذر باطل غير منعقد. لماذا غير منعقد؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله أن يعصيه فلا يعصه. قال رحمه الله تعالى: فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. قال: فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن نذر أو قال: ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب فيه بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. طيب، قوله رحمه الله: وأما النذر للمشاهد على قبر ولي أو شيخ إلى آخر ما ذكره رحمه الله، قال: فهذا النذر باطل غير منعقد، أي أنه لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، بل يجب التوبة منه، يجب على المسلم الذي هو حريص على استقامة حاله ودينه أن يبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا من هذه الفرية ومن هذا الإثم. قال رحمه الله: فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات. لماذا؟ يقول: ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء إلى آخر ما ذكره رحمه الله. لماذا؟ قال: ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يقبل النذر. ما معنى يقبل النذر؟ كما فسره رحمه الله تعالى بقوله: يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. ومعنى هذا أن في قولهم أن ذلك القبر أو ذلك الميت أو تلك الحجر أو تلك الشجرة أو ما شابه ذلك أنها تقبل النذر، معناها أنها مما يصح التقرب، مما يصح التقرب إليها بأنواع من القرب، مما يصح التقرب إليها بأنواع من القرب، وأن من تقرب إليها بهذه القرب نفعته تلك الأشياء التي تقرب بها ذلك المتقرب. فإن تقرب إلى حجر بنذر يقولون بأنه ماذا؟ يقبل النذر، بمعنى أننا لو نذرنا بأن ذلك الناذر لو نذر لذلك المنذور بأن يشفي الله بأن يشفي مريضة أو يكشف عنه البلاء أو يؤتيه بالنعماء وما شابه ذلك يحصل ذلك الأمر، فهذا فيه كما ترون شرك بالله جل وعلا ظاهر جلي، وذلك لأمور تقدم ذكرها. أولا لأنهم توجهت قلوبهم وتعلقت قلوبهم بغير الله جل وعلا رغبة ورهبة. ثانيا أنهم اعتقدوا في غير الله جل وعلا أن بيده جلب النفع أو دفع الضر، وهذا كذلك شرك بالله جل وعلا. الأمر الثالث أنهم تقربوا إليه تقربوا إلى ذلك الغير بأنواع من العبادات من النذور، إما بذبائح، إما بمرابطة واعتكاف، إما بوضع شيء من الأموال أو السرج أو ما شابه ذلك، وهذا كله من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، كله من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وسواء اعتقد أنه هو بعينه وبيده جلب النفع أو دفع الضر، أي بذاته يجلب النفع لمن نذر له أو يدفع الضر عنه، أو اعتقد أنه واسط بينه وبين الله جل وعلا، أو اعتقد أنه واسط بينه وبين الله جل وعلا، يشفعون لهم عند الله جل وعلا وجوبا كما يشفع أهل الدنيا فيما بينهم، فيما بعضهم لبعض، هذا كذلك من الشرك الأكبر. وإلا كما ترون ما وصل إليه هؤلاء من سفه العقول وذهاب الدين أنهم يعتقدون في حجر أو يعتقدون في شجر أو يعتقدون في ميت، أحوج ما يكون إلى ماذا؟ إلى من يدعو له، فيتقربون إليه بالقرب ويطلبون منه المدد أو الولد أو إرجاع الغائب أو رفع البلاء أو إنزال النعمة أو ما شابه ذلك، وهذا من تسلط الشيطان على هؤلاء حتى صيرهم يتقربون بأنواع من القرب والعبادات لغير الله جل وعلا، فأوقعهم في الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا واضحا جليا، بل نهى عنه ربنا جل وعلا نهيا واضحا جليا وأخبر في آيات كثيرة بأنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى غير ذلك من الآيات التي ينهى الله جل وعلا بها عن الشرك به. فقوله رحمه الله تعالى: فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. ثم قال: بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، أي سواء كان بقيد أم كان ماذا، أم كان مطلقا، يعني بقيد كان يقول لئن شفيت مريضي أو أرجعت غائبي، يقول لصاحب القبر أو لحجر أو لشجر ينذرون له، لئن أرجعت غائبي، لئن رزقتني الولد أو أنزلت علي النعماء أو دفعت عني البلاء فلي أو فلك علي نذر أن أفعل كذا وكذا، أذبح لك ذبيحة، أوقد لك شموعا أو مالا أو ما شابه ذلك، هذا نذر مقيد وهو لا يجوز، لا ينعقد ولا يجوز الوفاء به، بل يجب التوبة منه. وكذا لو كان نذرا مطلقا كان يقول للسيد الفلاني علي نذر له كذا وكذا من الذبائح أو من الأموال أو من الشموع أو ما شابه ذلك، كل ذلك حرام، بل هو من الشرك بالله جل وعلا، لأن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. نبه جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعرف قبر نبي على الحقيقة إلا قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما ما يدعيه من ادعاه في أن هذا قبر فلان من الأنبياء وهذا قبر فلان فليس عندهم مستند صحيح يثبت ما ذكروه، وإنما هي أقاويل وحكايات لا تصح. فهذا كذلك يبين لنا أن هؤلاء يبنون أمورهم على أوهام، على أوهام لا حقيقة تحتها ولا وراءها. قال: فإن النادر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما، تبركا، وقد تقدم معنا الكلام على من تبرك بحجر أو شجر. قال: وتعظيما، وكما تقدم أنه لا ينذر الناذر لأحد إلا لأنه يعتقد فيه أن له قوة على جلب النفع أو دفع الضر، فيتقرب إليه رغبة ورهبة فيما عنده، وهذا كما سمعتم من الشرك بالله جل وعلا. قال: ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا، أي سواء كان أناس يمرون فينتفعون بذلك الإيقاد أم لم يكن هناك منتفع ينتفع بذلك، الكل محرم، الكل محرم، لأنه من النذر المحرم، من النذر المحرم. وقد تقدم معنا الكلام على مسألة التبرك فيما مضى من الأبواب. قال رحمه الله تعالى والشيخ: وقال الشيخ قاسم الحنفي، وهو ابن قطبغاء، في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض، كأن يكون لإنسان غائب كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة، يجعل على رأسه سترة من باب التعظيم والإجلال لذلك المنذور له، ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، يعني انظر في الأول، إن رد الله غائبي، عنده يخبره ويتكلم معه تكلم من يسمع ومن يعقل ومن له قدرة على النفع. فهذه الصورة فيه إشارة إلى أن بعضهم ربما اتخذ هؤلاء وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. وقوله: أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، قوله أو قضيت حاجتي، يطلب قضاء الحاجة ممن؟ من ذلك السيد الميت الذي الله أعلم بحاله، هل هو من الأولياء الأتقياء أو هو من الفجار البعداء، الله أعلم بحاله، وهو يطلب منه أن يفرج همه أو أن يقضي حاجته، وهذا كما ترون من الشرك بالله جل وعلا. يقول: أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع، هذا باطل بالإجماع. فليت شعري: أين هؤلاء الذين يتقربون اليوم وقبل اليوم إلى هؤلاء بالنذر، بأنواع من النذر وأنواع من العبادات يتقربون إلى غير الله جل وعلا، أين هؤلاء من هذه النصوص ومن هذه الإجماعات التي ينقلها أهل العلم؟ قال رحمه الله تعالى: لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، فإذن هو شرك بالله جل وعلا أكبر، لأنه صرف العبادة أو عبادة لغير الله جل وعلا. قال: ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك شيئا. ومعنى هذا أنه اعتقد في ذلك الميت أن له قدرة على جلب النفع أو دفع الضر، وأن له سمعا محيطا يسمع داعيه ومن لجأ إليه، لأن الناذر قد يكون في بيته، الناذر قد يكون في بيته أو في سوقه أو في مسجد، فيقول: يا سيدي فلان، يناديه ويخاطبه مخاطب أو نداء، يتكلم معه تكلم من هو حاضر: يا سيدي فلان، إن رد الله مريضي أو إن قضيت حاجتي مباشرة فلك علي نذر أن أفعل كذا وكذا. فهو يعتقد أن له سمعا محيطا وعلما محيطا يسمع أصوات من دعاه ويعلم أخبار من لجأ إليه، وهذه الأمور لا تكون إلا لله رب العالمين جل وعلا. وهذا كذلك من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، شرك باعتبار أنهم أشركوا بالله جل وعلا في شيء من خصائصه، فاعتقدوا أن لذلك المخلوق سمع عام محيط بكل الأصوات وعلم عام محيط بكل المعلومات، واعتقدوا كذلك في أن بيده النفع والضر، وهذا كله من الشرك بالله جل وعلا، وهو من شرك الربوبية والأسماء والصفات. قال: ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، دون الله عز وجل، يتصرف في الأمور دون الله عز وجل أي استقلالا، الميت يتصرف في الأمور أي استقلالا بذاته. قال: واعتقاد ذلك كفر، اعتقاد ذلك كفر، لأن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا بأمره جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك. فالأمر بيد الله والملك بيد الله، والله جل وعلا هو المعطي المانع سبحانه وتعالى، وهو النافع الضار سبحانه وتعالى. قال: إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. إلى أن قال: إذا علمت هذا، أي ما تقدم ذكره، فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين، بل هو كما سمعت من الشرك بالله جل وعلا، لأن النذر لا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا، لأنه عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكيرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. والبدوي هذا ما زال إلى يومنا هذا في مصر، قبر البدوي. والبدوي كما ذكر من ترجم له أحد المجاذيب، لا عقل له ولا دين، لا عقل له ولا دين. بل ذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الضوء اللامع، ذكر عن المقريزي رحمه الله، عن أبي حيان الأندلسي رحمه الله، أنه شهد أو حضر يوما البدوي هذا يوم جمعة في خطبة جمعة، فماذا صنع؟ قال: فرفع ثوبه، أو قال رفع ثوبه وغطى رأسه، وبال على ثيابه في المسجد، أو فبال على ثيابه في المسجد والناس ينظرون والناس ينظرون. قال ثم غطى رأسه وبقى على هذه الحالة حتى فرغ الناس من صلاتهم ولم يصلي معهم ولم يصلي معهم. هذا حال هذا السيد الكبير عند هؤلاء. هذا حال من يعقل؟ هذا حال سادة وأولياء صلاة جمعة ويبول على نفسه وفي المسجد والناس يصلون وهو لا يصلي إلى غير ذلك مما ذكر في ترجمة من الأمور التي يتعجب المتعجب كيف سمحت لهؤلاء نفوسهم أن يتقربوا إلى هذا الرجل ويسمونه وليا من الأولياء. ولو كان وليا من الأولياء حقا بل لو كان نبيا مرسلا لما جاز أن يتقرب إليه بشيء من العبادات. فكيف وحاله كذلك؟ فكيف وحالهم ما سمعتموه؟ قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. وقد تقدم الكلام على مسألة الذبح لغير الله جل وعلا، وأن الذبح ينظر فيه إلى أمرين: القصد والتسمية. القصد والتسمية. وهذا الناذر وقع في الشرك بالله جل وعلا بالاعتبارين، فهو إما أن ينذر لغير الله جل وعلا فيقصد بقلبه غير الله، وهذا شرك في القصد. وقد يضيف إلى ذلك بأن يقول باسم فلان، باسم الولي الفلاني، فإن سمى الولي الفلاني أو السيد الفلاني أو ما شابه ذاك يكون وقع منه الشرك باعتبارين: باعتبار الاستعانة وباعتبار القصد، أي باعتبار العبادة. وإن وقع أحدهما فقد وقع الشرك منه في أحدهما، ولا يتخلص الناذر من أحدهما في نذره لغير الله جل وعلا، فهو واقع في الشرك لا محالة. لذا يقول الشيخ: يقول والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره، انتهى كلامه. فهو من الشرك بالله جل وعلا لأنه عبادة صرفها لغير الله. قال رحمه الله تعالى قوله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. وقبل هذا، ومنه نعلم أن من نذر لغير الله جل وعلا وذبح لغير الله جل وعلا فإن تلك الذبيحة ولو سمى الله جل وعلا عليها، قال بسم الله هذا نذري لسيد فلان أو لسيد الفلاني، يكون هذا النذر مما أهل به لغير الله جل وعلا، وتلك الذبيحة مما ذبحت لغير الله جل وعلا فلا يجوز أكلها، يكون حكمها حكم الميتة لأنها مما أهل بها لغير الله جل وعلا، ومما ذبحت إلى الأنصاب. قال رحمه الله تعالى قوله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه وعنها، وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أعلم نساء الأمة، بل كما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أنها أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاه، فلم يأتي من لدن آدم إلى زماننا هذا إلى ما شاء الله جل وعلا من الأزمان من النساء من هو في علم من النساء ممن هو في العلم كعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما جميعا. قال رحمه الله تعالى: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7، ودخل بها وهي بنت 9، وهي ابنة 9. وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف، بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل، والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره، ما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بالأحكام وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أصحابه وأزواجه. توفي سنة 57 رضي الله عنها. والصحيح ما ذكره رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة، وأن خديجة أفضل باعتبار السبق والنصرة في أول الإسلام، وعائشة أفضل باعتبار العلم الذي بلغته للأمة، فلكل واحدة منهن فضل رضي الله عنهم وأرضاهن. قال رحمه الله تعالى: قول من نذر أن يطيع الله فليطعه لأنه نذر لله خالصا، فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله، إلا أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كصوم ونحوه، وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به. والصحيح الأول أن النذر ما دام أنه التزم بالنذر وعلقه بشيء إن حصل فإنه سيوفي بالنذر، فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر لعمومات الأدلة. قول الله جل وعلا: يوفون بالنذر، وهذا عام سواء كان مطلقا أو كان مقيدا. وكذلك قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وهذا إن وفى به. فالحاصل أن الصحيح ما عليه الجمهور من إطلاق الحكم في ذلك. قوله: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زاد الطحاوي: ويكفر عن يمينه. وهذه الزيادة محل خلاف ونظر بين العلماء، والذي عليه جماعة من أئمة الحديث أن هذه زيادة لا تثبت. قال: وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما رواية عن أحمد إحداهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وبعض أهل العلم كما هو القول الآخر يقول لا وفاء، يعني لا كفارة فيه لأنه غير منعقد أصلا ولم يثبت الحديث فيه، وما كان كذلك فليس فيه كفارة، ولكن يجب عليه التوبة كحال من حلف كذبا يجب عليه التوبة وليس عليه كفارة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.